الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 42 من كتاب الوابل الصيب. قال الفصل 24 في الذكر الذي يرقى به من اللسعة واللدغة وغيرهما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما، ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. الرجل يعوذ أبناءه: أعيذكما، فإذا عودت أحد تقول أعيذك بكلمات الله التامات، تامات في الأخبار وتامات في الأحكام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، من كل شيطان وهامة، كل شيطان عام وهامة ما يهم يأتي على هوام، ومن كل عين لامة سواء كانت عين إنسية أو جنسية. قال في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رقى لديغا بفاتحة الكتاب، فجعل يتفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة. الحديث في الصحيحين. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أدراك أنها رقية. والآن أغلب الرقاة يتركون الفاتحة ويذهبون إلى أيش الآية أخوة تلك اللي يأتون ببعضها: ولا يفلح الساحر، ولا يفلح، ولا يفلح، ولا يفلح، يكررها حتى يتعب ويتعب، فيبدأ بالفاتحة بالمعوذات. وما ثبت فيه الفضل من القرآن أو كل القرآن شفاء. وقال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء من لبيان الجنس وليست للتبعيض. كل القرآن شفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أدرك أنها رقية، قرأ أو جعل الله فيها بركة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء أو كانت قرحة به أو جرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة إصبعه في الأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا عنهما رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، اذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. وأيضا الأول متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثة، أي بسم الله بسم الله بسم الله، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. في بعض الروايات: أعوذ بالله وقدرته، والصحيح: بعزة الله وقدرته. ولذلك تجد أهل العلم يستدلون بهذا الحديث في إثبات صفة العزة، وأن الاستعاذة بالصفة جائز، وأن الصفة غير مخلوقة، لو كانت مخلوقة ما جاز الاستعاذة بها. وفعل هذه عثمان بن أبي العاص وشفي. والتوفيق من الله ودعاء. في بعض الأحيان تطبق هذا الدعاء ويستجيب الله لك لصدق الاعتماد عليه، وأحيانا تأتي به وتكرر 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 ما تجد له أثرا. فموانع استجابة الرقية هي موانع استجابة الدعاء. الرجل مأكله حرام ومشربه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. قال في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عفاه الله تعالى. هذا الحديث رأيت بعض أهل العلم يتكلم عليه، وهو الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله. وهنا يقول المحقق في سنده: منهال بن عمرو الأسدي صدوق ربما وهم، وقد اختلف على المنهال فيه، فروي عنه عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس، رواه عنه عبد ربه بن سعيد والحجاج بن أرطى وغيرهما، وروي عنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، رواه عنه يزيد أبو خالد وميسرة، ومر عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الجبير عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس، يعني الذي يظهر خلاف لا يؤدي إلى ضعف الحديث. قال في سنن أبي داود النسائي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. هذا الحديث ذكره شيخ الإسلام في الواسطية ويذكره في غير ما موطن من كتبه للدلالة على أن الله في السماء، لكن في سنده قال ضعيف جدا في سنده زياد بن محمد، قال البخاري منكر الحديث، اختلف في سنده أيضا فقد روي من حديث طلق بن حبيب عن أبيه عن رجل به قال تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. الحديث كثيرة في الرقية. قال الفصل 25 في ذكر دخول المقابر أي السلام على أهلها، ولا يلزم الذهاب يا أخو عند القبر والدعاء. كثير من الناس يظن أن زيارة القبور للدعاء عندها، هذا غير صحيح، هذا ذريعة إلى الشرك. وتعجب أن بعضهم يذهب ويجلس عند قبر أبيه كأنه يناجيه، لا سيما بعض المتأثرين بالفلاسفة ونحوهم من الحداثيين. المسلم إذا دخل المقبرة يتفكر في مآله ومصيره بعده ثم يسلم عليهم. وبعض الذين يذهبون إلى المدينة النبوية كأن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح إلا أن يدخل من باب السلام ويخرج من الباب الثاني، ويظن أن ذلك السلام يعتبر من أركان الزيارة. أخي زيارة المدينة لا يدخل فيها زيارة المقابر ولا السلام، وإنما إذا زرت المدينة يستحب لك زيارة المقابر كما تزار بقية مقابر المسلمين. أما التخصيص وتعجب، ليس العجب من العوام، العجب من السلفيين. تصل عند أنته أول ما تدخل المسجد متى نزور متى نزور متى نزور، والله أن هذه المرة لآخر مرة ما رضيت أذهب، فيه توسع، متى نزور. هي مقبرة من المقابر تسلم على أهلها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه سواء في مسجده أو في أي مكان من الأرض، فإن الله يرد عليه، لا أعني له ملائكة تبلغه من أمته السلام. كلمة أن اعتقاد أنه يسمع السلام غير صحيح، اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع السلام من المسلم غير صحيح، وإنما جعل الله له ملائكة تبلغه من أمته السلام يبلغونه. ومع ذلك ذهب شيخ الإسلام إلى عدم تكفير يعني من دعا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يعتقد أنه حي ويسمع، صحيح أنه لا يسمع، بل رأينا بعض أهل العلم يذكر أن قضية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إنما كان يفعلها عبد الله بن عمرو بن عمر وحده، لم يتابعه عليها بقية الصحابة، لكن هي داخلة تحت عموم زيارة المقابر. ولذلك سمعنا من شيخنا مقبل مرارا يقول، وكذلك من شيخنا يحيى لو يسلم عليه السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين كما يسلم على غيره، وإن قال السلام عليك يا رسول الله جاز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الدعاء وهو يعلم أنه ميت، ولم يقل خصصوني بسلام، وإنما إذا زرتم المقابر أي مقبرة تقول هذا الدعاء. قال في صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي سنن ما جاء عن عائشة قال فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بالبقيع فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط وأن بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. في عاصم بن عبيد الله ضعيف، تابعه شريك بن عبد الله النخعي صدوق، والحديث أصله في مسلم من حيث أنها قالت يا رسول الله كيف نقول إذا زرنا المقابر؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار. وكذلك الروضة، كثير من الناس يتعمد الصلاة فيها والتخصيص، ولم أرى ما يثبت في الصلاة فيها. آية ما فيها روضة من رياض الجنة، لا بأس أن تصلي فيها أو تقرأ قرآن أو تجلس بعد تحية المسجد أو غير ذلك، لكن كون الإنسان يرى أنه لابد أن يصلي فيها ركعتين، هذا الذي ما فيه ما فيه. والعجب أنها مليئة بالنخاولة، قاتلهم الله. الروضة مليئة بالنخاولة وهم الباطنية، تجد أن بعضهم إذا سلم يطبق بيديه خان الأمين خان الأمين،